الحقيقة أنا حبيت أتفاعل مع الأستاذ صباح، اللي هي الديمقراطية الغربية ولدت مسكونة بتناقض من أساسها بين إرادة التحرر في الداخل نسبيا ثم السيطرة في الخارج. تشوف بعد الثورة الفرنسية جاءت الشعارات المجلجلة بتاع حقوق الإنسان ومعناها وقيم الجمهورية، كانت مباشرة جيوش نابليون بونابرت تتوسع في منطقة الشرق، راحوا إلى مصر سنة 1798، ثم تلتها موجات احتلال فيما بعد الحروب الفيكتورية وكذا. هذا القانون العام، يعني حرية وديمقراطية نسبيا في الداخل مع سيطرة في الخارج. ولكن تم تجاوز هذا التناقض من خلال تطور الديمقراطية الغربية، يعني الديمقراطية أو الليبرالية سيطرت على فكرة القومية في الداخل، أصبح نوع من التزاوج بين القومية والليبرالية، لكن القومية بقيت هي الغالبة في مجال السياسات الخارجية والسياسات الدفاعية. ولذلك لما يجلس صانع القرار البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي، أول شيء يفكر فيه أين مصالح بريطانيا ومصالح أمريكا. مش مشكلة في وجود المصالح، ولكن مصالحهم تكون على حساب الشعوب، خاصة في منطقتنا إحنا، لأن ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة العالم العربي جاذب للتدخلات الخارجية. الآن الأمريكي ولا البريطاني لا يستطيع أن يذهب إلى جنوب البحر الصين ومعناه يخوض حروب أو غزو عسكري في التعامل مع الصين أو حتى مع روسيا، ولكن المنطقة العربية منطقة رخوة مقسمة مجزأة، وركزوا فيه إسرائيل، زرعوا فيه إسرائيل، فمن السهل جدا على البريطاني وعلى الأمريكي وعلى الفرنسي يعني أن ينتزع ما يريده من المصالح. الآن منطقتنا صارت مستباحة بالقواعد العسكرية، قل ولا در أن تجد بلد عربي الآن ما فيه شي قواعد عسكرية. فتواجد عسكري، مصالح اقتصادية، موضوع السيطرة على النفط، هما أصلا شنية ثوابت السياسات الغربية وخاصة السياسات الأمريكية في المنطقة، قائمة على ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي على كل دول المنطقة سواء كانت منفردة أو مجتمعة، ثم ضمان تدفق النفط معناه للآلة الصناعية الغربية وخاصة الأمريكية بأرخص الأسعار الممكن. هذه الثوابت الأساسية، وما فيش ما يمنحهم، لأن المنطقة جاذبة للتدخلات الخارجية بحكم أنها هشة وضعيفة. احنا اللي شفناه مثلا التنسيق العسكري بين إسرائيل، يعني هذا القائد القوات الإسرائيلية يجتمع بقيادات عسكرية المنطقة في المنطقة، البحرين، السعودية، مصر، الأردن والإمارات، هذا في حقيقة الأمر عبارة على الشجرة التي تخفي الغابة. احنا مانيش مدركين، أو كثير من الناس مش مدركين الحجم التنسيق الأمني والعسكري واللوجستي اللي قاعد يحصل بين إسرائيل تحت الرعاية الأمريكية أو برعاية أمريكية مع دول المنطقة، مع الدول العربية.
الغريب
هذا مكتشف،
الغريب أن هذه الأمة ما في حد منهم حتى يحتاج. يا أخي ما معقولة أن حكومات، هذه حكومات الدول، أن تجتمع قادتها العسكرية مع القادة الإسرائيلية لكيفية حماية إسرائيل من الهجمة القادمة إذا جاءت، والناس ساكتة
وليس بشكل سري وليس بشكل مخفي وعلى الأخبار.
ما عادش مجرد حديث على تواطؤ، صار عندنا عمالة بأتم معنى الكلمة، يعني مكان محرم وغير مستباح قبل 20 أو 30 سنة صار الآن يمارس على الهواء كما تقول.
تعرف
هذا أستاذ أنا صغير، فخلنا نكمل النقطة هذه. اللي حصل الاتفاقية الإبراهيمية في ظاهرها مجرد تطبيع علاقات، لا، المسألة أكثر من ذلك، وهذا مبني على رؤية وعقيدة سياسية وأمنية مشوهة من الأساس. لأن الدول العربية شنو أعادة ترتيب الأمور، أن الخطر الرئيسي ما عادش إسرائيل، إسرائيل أصبحت حليف استراتيجي. ما الذي يمثل الخطر؟ مثله إيران وما يسمى بالإسلام السياسي، الإخوان المسلمين. ولذلك الدول اللي وقفت ضد الربيع العربي وضد حركات التحررية العربية والإسلامية، واللي وقفت ضد مشروع التغيير في المنطقة، هي نفسها التي تتحالف مع إسرائيل اليوم، فهما وجهان لعملة واحد، أو وهي وجهان لعملة واحد. فحقيقة الأمر هذا وقع الحالة.
السؤال يعني هذا الحقيقة يدعونا لسؤال، وهو أنه التعويل على من وعلى ماذا؟ يعني مرة ثانية أنا أيضا أطرح هذا السؤال من منطلق الحالة، خلنا نقول الجديدة، أنا باعتقادي هي مبرر أن نقول هي حالة جديدة من الوعي الذي يشهده العالم وبالأخص الغرب الذي نحن منه إذا بعد غزة. هذه الحالة الجديدة الحقيقة تبعثنا لإعادة السؤال، أنه التعويل على من؟
شوفوا التعويل هو على ثورة جديدة، على انتفاضة جديدة، وأنا أظن أن غزة وضعت البذرة لها.
تمام، بس هذه الانتفاضة إين؟ لأنه تشوف، أقول لك أبو ناجي، أنا الحقيقة الذي يعني يتعايش مع الواقع اللي قاعد يصير في المجتمعات الغربية، يعني يتجول في الجامعات، يتكلم مع الطلبة في المظاهرات مثلا، يتكلم مع الشباب، الحقيقة لا أخفيك هناك شيء يشبه الانتفاضة على الأقل الفكرية ومن ناحية الوعي والمعلومات. يعني أقول لك شيء، واحدة من الأشياء التي الآن دخلت على السردية العامة حتى الآن ونحن نخوض قضية الانتخابات هي مسألة شعور الإنسان البريطاني الشاب الذي يعني لسه هو مقبل إما على التخرج من الجامعة، مقبل على وظيفة جديدة، مقبل على حياة، يتكلم عن غزة وكأنها جزء من عنده، يتكلم وكأن الذي يجري في غزة هو يؤثر عليه بشكل مباشر. هذا الكلام هو تحول ديناميكي.
أيوه وليش أنس؟ لأن غزة كشفت له عن محنته.
تمام تمام
هو
تمام.
هو عنده محنة، هو عنده مشكلة ما كانش عارفها.
بالضبط.
غزة قالت له أن المجتمع الذي تعيش فيه فيه تناقضات قاتلة.
صحيح.
يمكن
صحيح.
أن تودي بمستقبلك.
صحيح.
ولذلك هو ثائر.
تمام. ولذلك أنا باعتقادي أنه بناء عليه إحنا في سؤال أنه التعويل على من؟
في العالم العربي يعني؟
أنا
العالم شوف العالم العربي.
لا أنا دا أقول لك أنا شخصيا الآن بت مقتنعا أنه تغيير، يعني طبعا إحنا كل شيء ممكن باكر يصير حدث معين وكل الحكي هذا يروح أدراج الرياح، لكنه الواقع أن الغرب فيه من مقومات إذكاء وإشعال حالة تغييرية أنا باعتقادي ينبغي الانتباه لها.
شوف أنا بعتقد هو السؤال اللي طرحه الأستاذ صباح تعليقا على الدكتور رفيق واللي تفضلت فيه الآن، اللي هو يعني ليش الناس بتحكيش وليش ما بتعارض والتعويل على من. أنا برأيي أنه السبب هو في نتيجة ما حدث خلال 14 سنة الماضية، يعني أو 13 سنة الماضية، اللي هو من بداية الثورة في تونس إلى اليوم، مرورا طبعا بالانقلاب في مصر والمذابح في سوريا وكل التاريخ اللي حصل ردا على الانتفاضات الشعبية في العالم العربي. هذه العشر سنوات أو 2010 ديسمبر 2010 بنحكي عن 13 إلى 14 سنة. هذه السنوات أنتجت حالة من التوحش عند الأنظمة وحالة من التنسيق العابر للدول. يعني الغرابة في الموضوع أن الدول كانت تتهم الإسلام السياسي بأنه
عابر الحدود،
أنه غير دولتي، أنه أنت
ترانسناشنال.
الحقيقة أنه الثورة المضادة هي الطرف الوحيد الذي أو الأهم الذي كان يتصرف عابر الدولة، والطرف الوحيد الذي لم يكن عابرا للدولة هو الإسلاميين.
صحيح.
فصار
صحيح.
هذا التنسيق العابر للدول أدى إلى حالة من التوحش وحالة من الخوف عند الناس، وفي نوع من حالة من عدم الأمل. لكن هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن أن تستمر للأبد. يعني في سؤال على من يعول، لا مش بس الغرب كويس مهم، لأنه العالم الآن أصبح قرية واحدة، ما يحدث في الغرب يتأثر به الشرق، وما يحصل في الشرق والدليل على ذلك أن التغييرات في الغرب الآن بسبب غزة يتأثر به الغرب. فالعالم العربي بيعيش في مرجل ساخن يعني يغلي من التناقضات بين انعدام الأمل بسبب فشل الثورات، من الخوف بسبب التوحش، ومن الأمل بسبب صمود غزة. كل هاي الأمور قاعدة متداخلة ومتدافعة، وكما علمتنا الموجة الأولى من الانتفاضات الشعبية بين قوسين الربيع العربي أنه لا يمكن تخيل حركة الشعوب، أيضا نحن لا يمكن أتخيل. أنا أذكر بأنه ربما الشيخ راشد ربنا يفرج عنه هو أو أحد قيادات النهضة كان يتحدث معه أحد الفلسطينيين في لندن.
نعم.
قبل الانتفاضة الشعبية
بأسبوعين. أنا كنت يعني جلس جنب هذا الفلسطيني.
فكان يقول له إنه يعني بدنا إن شاء الله بنزوركم في تونس. قال له يا أخي إحنا حنزوركم في فلسطين قبل ما تقدر تزورني في تونس. بعد أسبوعين. وهذا لا يطعم في قدرة الشيخ راشد على التحليل. لأنه لفيش محلل في الدنيا كان طبعا. يتخيل إنه يصير.
هذا ما حصل بيني وبينه أيضا من نقاش في مراجعات.
أوكي.
أنا سجلت مراجعات معه قبل أن تنطلق قناة الحوار. صحيح. 2005.
صحيح.
وفي آخر حلقة وأنا أريد أن أشكره على ما أعطانا من وقت، قال لعلك ترجع إلى فلسطين قبل أن أرجع أنا إلى تونس. كان في حالة من الاستياء الشديد. لكن بهذه المناسبة إيش أخباره الشيخ؟ إيش
يعني الحمد لله، يعني الشيخ في معتقل، طبعا السجن يبقى السجن، ولكنه صامد، يعني يستثمر وقته في العبادة وفي المطالعة وفي القراءة. يعني والحمد لله معنوياته دائما مرتفعة، وهو مدرك أن هذا الوضع الاستثنائي لن يعمر طويلا. يعني احنا تحدثنا على توحش الأنظمة، حالة التوحش هذه مبنية على قراءة بناها النظام الرسمي العربي. شنو هي القراءة اللي بناها؟ إذا كانش الدكتاتورية تتعلم من بعضها البعض أن ثورات الربيع العربي حصلت مش بسبب انحراف السياسات، ولكن بسبب تهاون الأنظمة السابقة. أن بن علي سقط بسبب تهاونه، أن ترك فسحة أتاحت للشعب التونسي أن ينقض عليه، أن مبارك تم ترحيله لأنه أتاح هامش من حرية التعبير أو من حرية الاحتجاج، ولذلك جاء السيسي بشكل أكثر شرسة، وجاء قيس سعيد أيضا، هو ثورة مضادة في حقيقة الأمر ما يحصل في تونس رغم الشعارات الثورجية، والشعب معناها شو اسمه يريد تحرير فلسطين، كله كذب يعني وبلوط كما قلنا احنا، لا عنده علاقة لا بفلسطين ولا علاقة بالحرية ولا الديمقراطية، والدستور كتب على الجدران، كله عملية تضليل. فالديكتاتوريات تتعلم من بعض البعض، أرادوا معناها أن يبنوا على هذه الخلاصة أو على هذه القراءة، أنه حتى يستمر الحاكم في ديكتاتوريته لابد أن يكون أكثر شرسة. ولذلك أكثر ما يزعج السيسي الآن هو وجود هامش من الحرية أن يخرج الشارع المصري في مظاهرة حتى القضية الفلسطينية، وهم يدركون أيضا الترابط بين الحرية الداخلية وقضية فلسطين، ولذلك لم يكن عبث، لم يكن مصادفة أن الشعارات الأساسية لحاكمة الثورات العربية أو ما سمي بالربيع العربي الشعب يريد إسقاط النظام والشعب يريد تحرير فلسطين. وهذا اللي أكد في العالم العربي الترابط بين قضية التحرر الداخلي والتحرر الخارجي. ما نعاني من ديكتاتورية واستبداد أسبابه مش داخلية فقط، يجوز في 30-40% أسباب داخلية، ولكن أسبابه الرئيسية 70% خارجية. أنا تقديري عملية الانقضاض اللي حصلت على ثورة الربيع العربي وعملية الارتداد هي في حقيقة الأمر خطة إسرائيلية أمريكية، ولكن بالأساس إسرائيلية، لأنه الصهاينة اعتبروا التغييرات اللي حصلت سنة 2010-2011 في العالم العربي على حساب المصالح الإسرائيلية، ولذلك عملوا بالليل والنهار على إسقاط هذه التجربة، وبعدين صارت سياسة أمريكية وسياسة غربية في المنطقة.
ليست فقط إسرائيل، الغرب اعتبر أن قيام هذه الثورات في الدول العربية هو مؤشر خطر.
صحيح،
لأنه هذا سيؤدي إلى مجيء حكومات قد تكون غير كفوءة ولكنها حكومات وطنية.
إيه، ولكن التجربة بينتنا أستاذ صباح أنه التداخل بين السياسة الغربية والسياسة الإسرائيلية، الغرب ينظر منطقتنا من خلال العدسة الإسرائيلية، كثير من القضايا والإشكاليات تعبر على مصالح إسرائيلية تتحول إلى مصالح غربية وأمريكية.
أنا أذكر وفي تفاصيل طبعا قد يأتي يوم وتنشر
تكشفها، لازم واحد يسوي وياك مراجعة.
صحيح. أن نتنياهو كان أكثر المرعوبين من الربيع
العربي، وهذا صحيح وكتبوا هذا،
ونتنياهو كلف أحد كبار المسؤولين لديه بالتوجه إلى أوروبا بحثا عن قناة خلفية للتواصل مع الدكتور محمد مرسي ومع حركة حماس، لأنه شعر بأنه قوسين أو أدنى من أن تفقد إسرائيل الحماية المصرية التقليدية. صحيح. بسبب كامب ديفيد كان في غاية القلق، وظلت هذه المحاولات مستمرة على مدى عام كامل إلى أن حصل الانقلاب. لما حصل الانقلاب أوقفوا الجهود.
هو في الحقيقة دكتور عزام كان في خطين يحكم السياسة الغربية والسياسة الإسرائيلية طبعا جزء منها في التعامل مع ثورات الربيع العربي، خط الاحتواء وخط الإلغاء. الأمريكان تعاملوا بنوع من البراغماتية في موجة جديدة، تغيرات حصلت في المنطقة لم تكن متوقعة، ولذلك أوباما قرع المستشارين تاعه كيف لم يتنبؤوا بهذه التغيرات.
بالضبط،
معناها التحولات النوعية اللي حصلت مصادفة أو بشكل غير متوقع في العالم العربي، وفعلا لا أحد كان يتوقع هذا التغيير. ولكن تقدير التغيير اللي حصل 2010-2011 كان تغيير متأخر، كان مفترض التغييرات تقع من التسعينات القرن الماضي، لأن أوضاع العالم العربي لم تكن أحسن من المنظومة الشيوعية. مثل ما سقط المنظومة الشيوعية في شرق أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم، كان مفترض تسقط الأنظمة السلطوية في العالم العربي، ولكن وجود إسرائيل والمصالح الغربية عامل على تأبيد الدكتاتوريات العربية لأن في مصالح استراتيجية. فجاءتهم هذه التغييرات، كيف تعاملوا معها؟ اتجاه أول كما ذكرت كان قائم معنا خط الرئيسي وخط احتواء، نساير هذه التغييرات ونعمل على كبحها وربما توجيهها في الوجهة اللي تناسب مصالحنا بصورة تدريجية، وخط الإلغاء اللي كانت تمثله إسرائيل مع بعض الدول الأوروبية الأخرى وخاصة الفرنسيين. الفرنسيين كان موقف شرس من البداية، ولذلك راحوا تحالفوا مباشرة بعد ما كانت متحالفين مع ابن علي، راحوا تحالفوا مع الثورات المضادة فيما بعد، مع حفتر في ليبيا، دعموا في البداية قيس سعيد ودعموا السيسي في مصر. هذه الخطوط الرئيسية اللي حتمت ثورة الربيع العربي، ولذلك المعادلة كانت كبيرة وكبيرة جدا. بالتأكيد في أخطاء في إدارة الأمور السياسية وفي إدارة الصراع، ولكن أنا تقدير معطياته الإقليمية ولكن الدول أيضا اللي كانت لا تقل هواجس ومخاوف من إسرائيل هي دول الخليج العربي. أنا في سنة 2021 لما قيس سعيد قام بالانقلاب قرأت لأحد الكتاب الخليجيين تركي الحمد، كتب التقرير في الشرق الأوسط وعنوان مثير للاهتمام، وأد الفتنة في موطن الفتنة. بالنسبة
له اعتبر تونس موطن الفتنة.
موطن الفتنة
طبعا هذا ليبرالي،
هذا ليبرالي. ولذلك مقولة هذا شو اسمه أن تحول الربيع العربي إلى خريف عربي وبعد شتاء قارس، هو بدأت في الصحافة الإسرائيلية والأمريكية، ولكن بالأساس اللي بثوه في العالم العربي من بعض كتاب الخليج لأن كانوا فازعين جدا وكانوا وما زالوا يخوضون معركة حياة أو موت. اعتبروا التغييرات اللي حصلت هذه في تونس وفي مصر وفي ليبيا وإمكانية التغيير في سوريا مهددة لوجودهم، ولذلك استخدموا الماء
لأنهم
والإعلام.
يدركون أيضا بالرغم من كل ما جرى للثورات العربية هذه لم تموت.
صحيح.
يعني الآن هناك ظروف، أولا الدكتاتورية اللي موجودة والقيود اللي موجودة والسجون. يعني العراقيين لما طلعوا مظاهرات مئات الشباب راحوا والحكومة ما تعرف مين اللي سواها ولا إيش اللي كذاها. وهذه تكررت أيضا في سوريا وفي اليمن وفي بقية الأمان. هم يعلمون يقينا أولا أن الشعوب لا تموت، ما في شعب يموت، تستأصل الهنود الحمر وبعدين يرجعون. في أستراليا الأبرجينز اعتبروهم ما موجودين، الآن الحكومة الأسترالية تعتذر منهم وترجعهم وتعطيهم إلى آخره. هذه الأمة سواء كان على المستوى العربي أو الوطني يعني سوري وفلسطيني وإلى آخره أو على المستوى الإسلامي لم تذهب. هناك في الوقت الحاضر ظرف يعني حقيقة صعب جدا. يعني إحنا نستطيع أن ننظر هنا جالسين في لندن بالأمان وكذا، لكن أنت ما تقدر تطلب من واحد موجود في تونس ولا في سوريا
أن يحلل الوضع.
ما كيف يا أخي هو مهتم بأنه يحمي أطفاله وزوجته.
أسأل أستاذ صباح، هو الفرق بين قضيتنا وكل القضايا الأخرى اللي أشرت لها، مثلا قضية ما يسمى بالهنود الحمر والأبوريجينز إلى آخره، في تلك القضايا المسألة مسألة قومية أو عرقية، نحن مسألتنا فكرية، فكرة
حضارية فكرية.
الفكرة لا تموت. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو تعهد بحفظ هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب من الذي سيحمله؟ من الذي سينطلق به؟ أمة.
نعم.
هذه الأمة محفوظة بحفظ كتابها.
هذا تذكر أبو ناجي، إحنا في لما صارت ثورة تونس ثم بعد ذلك بأيام أو بأسابيع قليلة تبعتها ثورة مصر، وقتها تكالبت علينا الاتصالات من وزارة الخارجية البريطانية ودوائر رسمية كثيرة. أنا استدعيت إلى بروكسل 3 مرات في غضون 10 أيام. يعني صار في، وتشعر أنه كانت هناك حالة من الذهول لما يحصل، وهناك تفاؤل أنه قد يكون هذا فيه يعني والله ديمقراطية، قد يكون فيه انفتاح، قد يكون. من هؤلاء؟ كانوا يسألون من هذول الشباب.
وعلى فكرة في كمان عنصر استسلام للقادم، انه في كثير من الأوساط الغربية انه هذا القادم متغير لا مفر منه.
بالضبط.
لابد أن
بالضبط.
نتعايش معه،
لازم نتعامل معه. ولذلك كانوا مثلا يريدون يعرفون من هذول الأشخاص، من اللي وراه، من اللي ديمشيهم زين. يعني أنا أتذكر إلى الآن بعد ما سألوني 4-5 أسئلة وأنا دا أحاول أجاوب بكل صراحة، ما عندي شيء أخبي، لأنه إحنا شاعرين بنفس الذهول، إحنا أيضا على نفس القدر من الاستغراب. فأتذكر بالأخير قال لي مستر التكريتي الـ HQ القاعدة المقر
المقر
الذي يتخذ القرارات وين هذا؟
والله ما أعرف.
بس هو هذا هاي المساؤولات. بس لا، أنا دا أريد أوصل إلى شيء. هذا الاستغراب وصل إلى، تحول إلى حالة من الهلع لما صار بعد مصر صارت سوريا وليبيا واليمن. فلا، صارت أكو مشكلة، إحنا
ظاهرة عربية
صارت مشكلة. وأنا أتذكر تماما 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 في اليوم الثاني للحادثة اللي أنا دائما أكررها الذي حصل في مصر بعد تنحي مبارك بأيام، وهو تجمع حوالي 3,000-4,000 واحد عند السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وصعود تسلق أحد الشباب لستة أدوار إلى أن وصل إلى العلم الإسرائيلي فنزله. أنا ثاني يوم الصبح أنا كنت في وزارة الخارجية في بريطانيا، منو هذولا؟ وهل هذول الإخوان المسلمين اللي سووها؟ وهل هذول؟ فلما دا أحاول أقولهم، أقولهم يعني شوفوا المشاهد ما هي موجودة، شوفوا النساء بمختلف أشكال، المحجب وغير المحجب، والشاب الملتحي وغير الملتحي، واللي تسلق هذا أنا أكد لكم مو من الإخوان المسلمين، ما عندهم هكذا لياقة بدنية.
هذه العقدة لا تزال موجودة. يعني الفكر الغربي ما يقدر يستوعب فكرة المقاومة في فلسطين، يا أما هم حماس يا أما أخوان، لازم نعطيهم
ليبل معين.
ما يصير يعني، ما يصير أن الفلسطيني العادي اللي هو والله ما منتمي
يتوقي للحرية، ما ممكن
يعني. حتى الأنظمة
هذا فد غباء غير معقول.
هم لا، ما هو يقصد منه الإقصاء.
أي يعني
في له علاقة بالنظرة الاستشراقية، إنه الشرق الأوسط استثناء. فهم مع بداية الثورات العربية في نهاية 2010 وخصوصا بعد سقوط بن علي، صار التساؤل انه لا، هذا الشرق الاوسط يعني ممكن ما يكونش استثناء، ممكن انهم هذول بشر عاديين يطمحون بالحريات. وعلى فكرة النظرة الاستثنائية هي التي تحكم ايضا بعض او كثير من المحللين الغربيين للشأن الفلسطيني، لانه ما بتعامل مع الفلسطيني على انه انسان طبيعي. الانسان طبيعي اذا بتحتله سيقاوم، إذا بتنسلب حريته سيقاوم، إذا تمارس ضده الإهانة بشكل يومي سيقاومك. هذا الإنسان الطبيعي، والفلسطيني إنسان طبيعي، وابن المشرق إنسان طبيعي. سؤالهم هذا اللي بيحمل في طياته المفهوم الاستثنائي أو الاستشراقي عن أبناء الشرق العربي، هو نفسه اللي بيطمننا إنه إحنا كعرب لسنا استثناءً، وإنه ما حصل في 2011 وما بعدها قد يحصل.
وأزيد الآن أزيد أخي فراس، إحنا أحيانا نتخيل إنه والله دوائر الاستخبارات الأمريكية والوزارة الخارجية البريطانية، والله هذا البعبع الضخم الذي لا نستطيع التعامل معه. الحقيقة تكتشف من خلال المقابلات واللقاءات معهم كم هم سذج وكم هم بسطاء. أنا يوم من الأيام في نفس عام 2011 في تقريبا شهر 5 أو 6، يعني استقرت قضية الربيع العربي تقريبا استقرت، أنا أذكر جرى حديث مع أحد الشخصيات اللي تبع وزارة الخارجية الأمريكية، وأذكر قال لي شيئا، قال إحنا عندنا ناراتيفز، سرديات مصممة لحالات معينة. الإرهابيين عندنا حاجة ممتازة، ملف كامل يسلم إلى كل دائرة تعمل مع الإرهابيين. إسلاميين عندنا كذا، عندنا جاهزة. المش عارف الشيوعيين عندنا جاهزة. قال الآن اللي قاعد يصير ما يركب لا على هذا ولا على هذا ولا على هذا. فأنا حتى دا أقول له تعرف أنت لما تتكلمني، أنا دا أتخيل أنت في بلد أفريقي متخلف ولا بلد كذا، ما دا أتخيل أنك أنت قاعد في واشنطن.
هو الدكتور أنس شنوة، مجتمعاتنا مدروسة بشكل جيد من الدوائر الغربية، مدروسة علميا ومعرفيا. كما أقول لك knowledge is power، المعرفة هي سلطة، ما فيش معرفة من أجل معرفة. جيش الخبراء والباحثين ومراكز الدراسات ومراكز الاستخبارات والصحفيين يعرفون كل كبيرة وصغيرة، ولكن شنو اللي غايب عليهم؟ مثل ما ذكر الأستاذ فراس، أول شيء ميراث الرؤية الاستشراقية، ينظر لمنطقة الشرق الأوسط منطقة جامدة وميتة ما فيهاش حركية. وبالمناسبة هذا مش في الشرق الأوسط فقط، كل شعوب الشرق. الصين لما تقرأ الأدبيات الغربية عن الصين كان ينظر إليه أنه مجتمع هامد وميت وكذا، لكن تم تحدي هذه الرؤية مع نهوض الصين، بحيث لو تقول المقولات الاستشراقية الآن على الصين ستثير الضحك في الدوائر الأكاديمية والبحثية. يعني كيف تتحدث عن مجتمع ميت ومجتمع في حالة نهوض اقتصادي وعسكري وصار منافس للغرب؟ المجتمعات متاعنا درسوها على مستوى المؤسسات والأجهزة، على مستوى الهيئات الحزبية وعلى مستوى الدولة والقوى الاجتماعية. وذاك علاش يسروا إخوان ولا غير إخوان، لأن عندهم إجابات على هذه القضايا. كل القوى الاجتماعية والسياسية دي مصنفة، لكن حركية المجتمع لم يدرسوها. التغييرات اللي حصلت سنة 2010-2011 من أعماق المجتمع. وليش حصلت من أعماق المجتمع؟ لأن بسبب عملية الفراغ والتجويف اللي حصلت في مجتمعاتنا، قمع القوى السياسية والاجتماعية المنظمة، الأحزاب، المنظمات، الهيئات، كلها تم تدميرها. فجاءتهم حركة فجئية من أعماق المجتمع.
لكن أخي رفيق، الدراسات اللي تحدث عليها اللي عرفوها عن عالمنا وعن تفكيرنا وعن مجموعاتنا فيها خطأين رئيسيين. الخطأ الرئيسي هو إنكارهم للواقع اللي هي دا نسميها إحنا النظرة الاستشرافية. والشيء الثاني هي المعلومات التي يريدون أن يقبلوها، يعني جزء من المعلومات التي تتوفر لهم هي ما يريدون قبوله. يعني حينما يقرأوا عدد من الإحصائيات أو عدد من المقالات يختارون التي تتوافق مع ذهنهم، وبالتالي بالتأكيد يصل إلى القرار غير صحيح، لأنه أي إنسان اللي عنده هذه القدرة على التحليل والبحث وإلى آخره، إذا ما بدأ يعمل بطريقة انتقائية
وبأحكام مسبقة
سيصل إلى النتائج.
إيه، لأن المعرفة هذه موجهة، هو مش معرفة من أجل معرفة، هو معرفة ضمن آليات السيطرة.
معذرة، هناك شيء إضافي، أن التعامل مع الشعوب يختلف عن التعامل مع الآلة.
صحيح.
المكينة تضغط على الزر تعمل كذا.
بالمناسبة هذا كان في بداية التدخل الأمريكي في منطقة المشرق العربي وبالتحديد مصر، كان عندهم هاي المشكلة، إنه هم يتعاملوا مع الشعوب كآلات. يعني هو بيصنف مثل ما حكى دكتور أنس، في عنده تصنيف للإسلاميين، في عنده تصنيف للأفارقة، في عنده، بس هذا منطقة المشرق العربي هم في بدايتها كانوا إيش ستراجلينج، يعني في صراع عندهم، مش عارفين،
حيرتهم
كيف، محيرة، مش عارفين كيف يتعاملوا معها. ولذلك أنا أقول إنه هذه الحيرة لا تزال موجودة لأسباب. السبب الأول أيضا إضافة اللي تفضلت فيه دكتور صباح، إنه الإنسان ليس إلها، الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل ما يجري في هذا العالم، هذا عالم كبير وضخم، وخصوصا السوسيولوجيا والحركة، حركة المجتمعات وحركة الناس لا يمكن ضبطها. هاي حركات مش امبريا، شو بسموها، امبريقية بالعرب،
تجريبية،
مش شيء في مختبر بتصنعه. هذا حركة الشعوب، انت ابنك لا تستطيع ان تفهم سلوكه، فما بالك بشعب كامل. فهم في صار عنا احنا نوع من الوهم، وكأن الغرب هو إلها. صح، هو أقوى شيء في الدنيا، ما أقوى شيء أرضي يعني في الحياة، بنحكي نتحدث عن القوة الإلهية، لكن بنفس الوقت هو ليس إله، لا يستطيع أن يحيط بكل شيء. وأعتقد بأنه الأنظمة جزء من بناء هذه السردية، أنه لا يمكن إحنا أنه نقاوم هذا الغرب، لا يمكن أن نناقشه. ولذلك كان السادات يقول 90% من الدنيا في يد أمريكا. أنا أقول بأنه الأحداث من الربيع العربي والآن في غزة تقول لا، الغرب ليس إلها ونستطيع أن نقاومه.